بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، ورياض الصالحين للنووي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت باب الإخلاص:
سبحان الله، هذا الكتاب من الكتب التي جعل لها قبول عجيب، مثل 40 نووي النووي أيضا، يعني يعتبر أكثر فيما ظهر لي، يعني سبحان الله، في المملكة جميع مساجد المملكة غالبا بعد صلاة العصر تقرأ في رياض الصالحين، غالبا جميع مساجد، يعني جميع، مثلا وإحنا في الرياض جميع مساجد الرياض معروف كده، بعد العصر 5 دقائق أو 3 دقائق يقرأ حديثين وكذا. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله، جميع مساجد المملكة تقريبا، خصوصا نجد، جهة نجد، ما أدري عن الحجاز يعني في هذا، لكن جهة نجد غالبا رياض الصالحين، وينهي الإمام رياض الصالحين ويعود إلى رياض الصالحين، كتاب آداب وكتاب يحتاج إليه كل أحد كتطبيق عملي، يعني بالأشياء العملية والمحكات العملية وكذا، فيقرأ دائما، يقرأ دائما، والترحمات تأتي. كذلك الأربعون النووي، تعلم سبحان الله كم الذي حفظها وشرحها، ولهذا يقول العثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة شرح الأربعين أنه يبدو أن هذا الرجل سبحان الله كانت يعني مصنفاته أخلص فيها، نحسبه الله حسيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت باب الإخلاص: وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون رضي الله عنهم، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة معن بن يزيد وأبيه رضي الله عنهما، أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء، فجاء ابنه معن فأخذها، وربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد، ويحتمل أنه أعطاه لأنه من المستحقين. فبلغ ذلك أباه يزيد فقال له: ما إياك أردت، أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك يا يزيد ما نويت، ولك يا معن ما أخذت. فقوله عليه الصلاة والسلام:
إنما أردت أن أتصدق بها على أحد الناس، ما أتصدق بها على ولدي، إنما أردت أن ينتفع بهذه الصدقة غيرك. فما هو الحل؟ الرجل وضع الصدقة وأخرجها، ثم جاء ولده فأخذها، هو الذي أخذ الصدقة، فلهذا قال: نرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: لك يا يزيد ما نويت، ولك يا معن ما أخذ، كل منكم لك ما أخذ لأنك مستحق، ولك يا يزيد ما أنفقت، وأنت مأجور على هذا حتى ولو كانت قد ذهبت إلى ولدك. نعم.
فقوله عليه الصلاة والسلام: لك يا يزيد ما نويت، يدل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له، وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه، لكنه أخذها وابنه من المستحقين فصارت له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:
مثل صدق الإنسان على رجل يحسبه فقيرا فبان غنيا، ما أجور إن شاء الله. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك يا معن ما أخذت. ففي هذا الحديث دليل لما ساقه المؤلف رحمه الله من أجله أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى، وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها ما ذكره:
يكتب له أجر ما نوى، وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. نعم.
منها ما ذكره العلماء رحمهم الله، أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه من أهل الزكاة، فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة، فإن زكاته تجزئه وتكون مقبولة، تبرأ بها ذمته، لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها، فإذا نوى فله نيته.
نعم.
ومنها أن الإنسان لو أراد أن يوقف مثلا بيتا صغيرا فقال
يقال بأنه يكلف إخراج الزكاة مرة ثانية طالما أنه تحرى تحرى وأعطى هذه الزكاة لفلان يظنه من أصناف الزكاة فبان غير ذلك فله إن شاء الله ما أخرج من نيته وتجزئه تلك الزكاة. نعم.
ومنها أن الإنسان لو أراد أن يوقف
لا يفرط يعني يعطي أي حد يا جماعة عندي زكاة خد 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 لا المراد يعني تحرى وأخرج ثم بعد ذلك علم أن الزكاة هذه كانت قد ذابت إلى فلان يعني مثلا أنا أقول مثلا زيد من الناس هذا كان عنده ديون وكذا فأنا أعطيته الزكاة وظننت أنه الديون باقي عليه فبان بعد ذلك أن هذه الديون كانت قد سددت ولم يكن عليه ديون فتجزئه إن شاء الله ولا يؤمر بالإعادة. نعم. لكن هذا كله بعد التحري. وقع هذه صدقة وحتى لو كانت زكاة لا فرق. نعم.
ومنها أن الإنسان لو أراد أن يوقف مثلا بيتا صغيرا فقال وقفت بيتي الفلانية وأشار إلى الكبير لكنه خلاف ما نواه بقلبه فإنه على ما نوى وليس على ما سبق به لسانه.
ومنها أنه لو وقف شيئا مثل أن يوقف بيتا صغيرا فقال وقفت بيتي الفلاني وأشار إلى الكبير لكنه خلاف ما نوى قلبه فإنه على ما نوى وليس على ما سبق به لسان يعني على ما نوى وهو إيه؟ البيت الصغير ليس الكبير حتى ولو كانت الإشارة إلى الكبير فإن المراد ما يكون في نيته فالوقف يكون على شرط الواقف ونيته فمثلا يقول أنا أوقف هذا على طلبة علم هو طبعا يحب المنهج السلفي وكذا وأرد أن يوقف على طلبة العلم السلفيين فقال أنا هذا المال وقف على طلبة العلم هو يقصد السلفيين فجاء صوفي يطلب العلم ولا معتزلي يطلب العلم وكذا وقال للناظر على هذا الوقت أنا أريد حصتي من هذا أنا طالب علم فهذا لا يعطى من الزكاة لا يعطى من هذا الوقف لماذا؟ لأن الواقف إنما نوى طلبة العلم الإيه؟ الذين هم على السنة الذين هم على الحق ما نوى عموم من يطلب العلم فيعمل بنيته فلو أشار إلى البيت الكبير ويقول أنا وقفت هذا البيت ويقصد الصغير فالعمل به بنيته كذلك مثلا لو قال أنا وقفت قطعة الأرض دي مسجد هو ناوي أنه أوقف الدور الأرضي يعني المسجد في الدور الأرضي ثم سيبني عليه ما يأتي واحد يقول لا أنت ما ذكرت بيتا أنت ما قلت الدور الأرضي أنت قلت أنا نويت هذه مسجد نعم يرجع نيتي أن نويت مسجد يعني الدور الأرضي طب لو العكس نواها مسجدا ثم طرأ بعد ذلك أن يبني على هذا المسجد نقول لا تبني نيتك يوما أوقفتها كانت ماذا كانت الدور الأرضي مسجد ولا كانت القطعة هذه مسجد لا كانت القطعة مسجد إنما بدا لي بعد ذلك أن أبني عليها أرى الناس يبنون فبدا لي أن أبني عليها نقول الأعمال بنيات فعلى حسب ما نويت فعلى حسب ما نويت فهذه الألفاظ إنما يعتبر فيها المقاصد الاعتبار بالقصد هذا معتبر في النية نعم في هذا الباب
ومنها لو أن إنسانا جاهلا لا يعرف الفرق بين العمرة والحج فحج مع الناس فقال لبيك حجا وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج فإن له ما نوى ما دام أن قصده يريد العمرة لكن قال لبيك حجا مع هؤلاء الناس فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء
نعم يعني هو يريد أن يحج مع الناس ويريد أن يحج حج تمتع لكن هو يقول لبيك اللهم حجا عند الميقات قال لبيك اللهم حج والمتمتع يلبي بالعمرة عند الميقات ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن يلبي بعمرة عند الميقات ويؤدي عمرة حتى إذا كان اليوم الثامن نوى العمرة هو قال لا لبيك اللهم حج لبيك اللهم حج ونوي يعمل عمرة وبعدين يوم 8 ينزل منى ويعمل حج فما قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج أو لبيك اللهم عمرة إنما قال لبيك اللهم حج فلنقول أنت لبيك اللهم حج أن تكون مفردا ولابد تأتي بتواف القدوم وتنتظر كذا ولا يصح لك عمرة يحج يوم الثامن وهكذا هذا بالنسبة لاعتبار النية أما بالنسبة لاعتبار لو قصد فعلا حجا ما قصد عمرة فهل ممكن أن يقلب هذا الحج المفرط إلى حج تمتع الجواب ما لم يطف فله ذلك يعني أنه إذا نوى عند الميقات أن يحج مفردا فلبى بهذا الحج مفردا، وقبل أن يبدأ الطواف أراد أن يقلبها إلى عمرة يجعلها عمرة فله ذلك، ويطوف ويسعى ويتحلل من ذلك ثم يحج وينوي بالحج يوم الثامن. نعم. إيه اللي قال؟ احنا كل حاجة لها ما يخصها يا محمد. نعم.
ومنها أيضا لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق ويريد أنت طالق من قيد لا من نكاح، فله ما نوى ولا تطلق بذلك زوجته، فهذا الحديث له فوائد كثيرة.
نعم. لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق وأراد أنت طالق من قيد لا من نكاح فله ما نوى، والله مثلا في قرينة أنت طالق مثلا إذا كان حبسها ولا شيء فقال لا خلاص روح يلا أنت طالق، يعني أنت طالق من هذا الحبس. لكن المشكلة أنه لو لم يكن هذا القيد وكذا ثم قال أنا قلت لامرأتي أنت طالق ولا أنوي بذلك الطلاق، إيه معنى إذن كلام الفقهاء بأن الطلاق الصحيح الصريح لا يرجع فيه للنية؟ وهو هنا يقول رجع فيه إلى النية. ما هو هنا ما قال ما قصد اللفظ، قال قصد اللفظ، قال لزوجتي أنت طالق وأراد أنت طالق من قيد لا من نكاح فله ما نوى ولا تطلق بذلك زوجته.
هذا شيخنا ليس رجع للفظ الطلاق، هذا رجع ليس رجع للفظ الطلاق.
أمال إيه؟
أما الطلاق الطلاق اللي هو الطلاق في النكاح هذا لا يرجع فيه للنية، أما هذا أصلا ليس طلاق في النكاح إنما هذا طلاق من قيد، يعني هذا له قرائن، هذا له قرائن.
أي نعم. يعني لو ها
هذا مسألة معينة يقول مثلا أنت طالق من مما وعدتك به مثلا أو وعدت
مما من قيد من حبس من، يعني نقول لو أنه قال لها أنت طالق يريد طلقها يريد الطلاق أنت طالق ثم قال بعد ذلك أنا ما أريد الطلاق أنا لا أريد أنا فعلا أنا قلت أن طالق، يعني الطلاق الكلمة التي تستعمل في تسريح المرأة والفرقة، لكن أنا ما قصدت من ورائها ذلك، أنا كنت بهددها، أنا كنت بس بأدخل عليها غما، أنا كنت بس أريد يعني أن كذا، لأنها بتقول إذا كنت راجل طلقني، طب أنت طالق أنا راجل أهو وابن راجل كمان وأنت طالق، فماذا نقول هنا؟ ويقول أنا ما أريد نية أو نية الطلاق، نقول لا يعتبر بهذه النية. أما أنه في حياته في تعاملاته فقد وهي محبوسة في غرفة ولا شيء فأطلق وقال يلا روح أنت طالق مثلا، فالمعنى هنا أنها طالق في العرف اللغوي هنا. طيب لو اختلف المسألة عند القاضي، القاضي يوقعها قضاء وأما هو بقى على حسب إيه تدينه هو، لكن القاضي يوقعها من جهة القضاء وهو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يعمل
باشا. نعم.
ولا يعمل باشا. يعني هو لا يعمل القاضي في هذه
المسألة. لا يعمل بحكم القاضي. نعم. نعم. من؟ ما احنا نقول لك ان هذا هو القرينة هنا، ما هي الحال؟ ما هو الحال؟ هذا رجل يطلق امرأته يريد الفرقة، لكن يقول يعني يقول هو ده الطلاق، هو يقول كده هذا الطلاق اللفظة التي تقال للرجل عند الفرق للمرأة عند الفرق، لكن انا ما قصدت بها الطلاق، لكن الحال ما هو؟ يقول انا قلت لامرأتي أنا قلت لمراتي أغضبتني المرأة وكذا كذا فقلت لها أنت طالق، أو قالت المرأة إن كنت رجلا طلقني فقلت لها أنت طالق وهكذا بهذا الأمر. يبقى الكلمة التي تقال عند الفرقة هذا الرجل يستفتيك بهذا، فهل يعتبر هنا قصده أم يعتبر لفظه هنا؟ طالما أنه قصد اللفظ لا يعتبر اللفظ، ما يعتبر النية. إذن هو قال كلمة الفرقة لكن ما قصد بها الفرقة. الثاني ما قال كلمة الفرقة، إنما قال يلا روحي أنت طالق، يعني من قيد من حبس، مثل ما يقول المعطي أنت يلا روحي أنت حرة، يعني حرة إيه؟ أنت حرة في تصرفاتك، أنت حرة في كذا، ليست حرة من العبودية. فالحال هنا لأنها ليست أما أصلا حتى يقول أنت حرة. هنا أيضا ليس الرجل، ليس الرجل هنا يقول كلمة الفرقة، إنما قال كلمة الإطلاق من الصراح، فهنا عمل. فإذا الحال هنا له دخل. ولهذا لو جاءني واحد وقال والله أنا طلقت امرأتي أمس، طلقتها ولكن والله ما أردت الطلاق، أنا أردت أهددها، أردت كذا، نقول لا عبرة بهذا. هذا هو فرق قوي. لكن واحد يقول لك إيه والله يا شيخ أنا كاتب مثلا امرأتي مقيدة، فقلت لها يلا روح أنت طالق، بس أنا خايف ليكون ده طلاق ولا كذا، وأنا مش قصد لا فرقة ولا شيء ولا هذا الكلام أصلا. نقول خلاص ليس يعني قصدت أنها طلق من صراحها وكان هذا الحال. إيه نعم أنا كنت مقيدة ورابطها وكذا، وقلت لها خلاص، أو مغلق على الباب وقلت لها يلا روح أنت طالق، بس أنا والله ما أدري. زي في ناس تقول يجلس مثلا زي الموسوس، بيجي أحيانا يقول لك إيه مثلا هذه الكلمة، يقول لك أنا مثلا يعني استفتيت شيخ، فقلت الشيخ أنا قلت قلت له إن أنا قلت ماطي أنت طالق، طب ده كده يقع في الطلاق يا شيخ. أو يقول مثلا رجل آخر أنا وبيسأله أنت طلقت مراتك، يقول آه نعم هي طالق، هي طالق على وجه الإخبار ما هو على وجه إنشاء. فإذا الأحوال والمقامات والقرائن لها دخل. الذي يقول فيه الفقهاء أنه لا اعتبار بالنية فيه قسم واحد، ما هو هذا القسم؟ القسم وهو أنه يريد قال كلمة الفرقة هنا وكلمة الطلاق هي في الفرقة، ولكنه يقول أنا ما قصدت الطلاق من وراء ذلك. نقول هذا لا عبرة به في الطلاق طالما أن اللفظ مخصص في بابه، لكن لو لفظ في غير بابه لأن طلق في اللغة لها استعمالات. نعم إيه ما لها علاقة، دي مسألة ودي مسألة. اللي يعنينا ان الصريحة لا يرجع فالنية، الصريحة لا يرجع فالنية، لكن صريحة في ماذا؟ صريحة في ماذا؟ الصريح في الطلاق، والصريح في التسريح من القيد، والصريح في الوقف، كل هذا يرجع الى نية، لكن دي ليس الصريح في الطلاق، هذا الصريح في فك القيد، القيد وليس الصريح في الطلاق. الصريح في الطلاق لا يرجع في نية، وهو لم يقل لفظة الطلاق التي هي الصريح في الطلاق، إنما قال الصريح في فك القيد، الصريح في إطلاق الصراح بس. يبقى إذا لا خلاف بين هذا وبين اللي يقصد الفقهاء الصريح في الطلاق. الصريح في الطلاق لا يرجع فيه النية، الصريح في إطلاق الصراح خلاص. الصريح في الحرية عبد قال أنت حر فهو حر من العبودية. طيب صريح في أنت حر في التصرف خلاص حر في التصرف، يبقى هذا صريح في بابه وهذا صريح في بابه. فالذي يقول الفقهاء الصريح هذا يعني في بابه، صريح في بابه، صريح في الطلاق اللي هو الفرقة، هذا صريح في بابه فيرجع في إني، وهذا صريح في باب. وإلا كل الكلمات اللي احنا نستعملها قد تكون كلمات مشتركة بين هذا وذاك، وكله صريح، بس صريح في ايه؟ اركب يا رجل، والتاني يركب الموجة، والتاني يركب راسك، كل يركب واحد من هذه على حسب الاستعمال، على حسب القرينة، على حسب الحال. صريح في هذا الحال، صريح في هذا الحال، انت تلعب انت مستهزئ، والتاني انت مستهزئ، والثالث انت مستهزئ، والرابع، لكن هذا مستهزئ في اي باب، وهذا مستهزئ في اي باب، وهذا مستهزئ في اي باب. فكذلك انت طالق في اي باب، انت طالق في اي باب، انت طالق في اي باب، طلق في أي باب، فكلها صريحة لكن في بابها. فالصريح في الطلاق الذي هو باب الطلاق الفرقة لا يرجع فيه للنية، الصريح في إطلاق الصراح هذا لا يعمل به، هذا صريح في بابه فلا يشكل علي، صريح في باب اشرب حاضر اشرب يعني اما تشوف اشرب من المواقف دي اشرب، هذا باب اخر واخد بالك واحد، فكل حاجة لها باب فتكون صريحة فين في بابها. نعم يكفي بقى يكفي يكفي دي بقى اللي هي الكناية، الكناية دي بقى اللي يرجع فيها للنية اللي هي كناية الطلاق، ما تلزمنيش امرأة الحق بأهلك كذا، هذا يرجع بقى فيه إلى النية. نعم.
فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها، فأرادت زينب رضي الله عنها زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه، لأنه كان فقيرا رضي الله عنه، فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف يا أخواني معا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه، وهنا زوجة ابن مسعود رجعت النبي تستفصل منه، وهنا وهناك عمرو بنت عبد الرحمن زوجة البشير أيضا قالت له لما خص بعض ولده بشيء قالت حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال قبل التورط وقبل الوقوع في الشيء وقبل قول الشيء، اسأل أولا حتى تعلم حالك هذا يوافق الشريعة أم لا، لا أنك تقتحم المحرمة أو الممنوعة ثم تأتي بعد ذلك تسأل، حتى ولو كان الأمر هذا بان أنه صواب فإنك مقصر، قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا تقدم على شيء إلا وأنت عالم به، هذه قربة أريد أن أفعلها هذه قربة، طيب اسأل الأول، سألت أهل العلم، في رجل عندنا في المسجد أنا لاحظت يعني من حوالي شهر كده أول من سلم على طول يدعو، ورجل يعني كويس يصلي معنا دائما يوم يدعو على طول أول ما يسلم اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم كذا كذا وبعدين يوم ماشي، فنقول يمكن مرة يمكن، المهم بصلي بجواره أمس فسلم وبعدين رفع، فقلت ترفع يدك ليه؟ هذا استغفار وتسبيح وكذا، أنا بستغفر وسبح بس إيه أنا عملت ورد كده، انا عملت ورد كده يعني خد ورد على نفسه اول ما يسلم يدعو، هذا لو سأل انه ورد على خلاف السنة لا، لكن وانت مروح بقى يستدعو بمشيئة وانت مروح بقى ادعو بمشيئة كده، لكن هنا التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لو سأل لما فعل هذا، لكنه استحسن، هذا استحسن الدعاء طيب والدعاء لا اشكال فيه، ويريد ان يواظب، بعض الناس كان يعملها سجدة، يمكن انتم شفتوا بعض الناس في على هذا اول ما يسلم يسجد دايما كل صلاة يسجد كل صلاة ورد كده ولك دي سجدة، واخد بالك، فاذا الانسان ينبغي ان يسأل اولا قبل ان يفعل الفعل. نعم.
قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه، يعني مثلا لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنفقة فهذا لا يجزئ، لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته، أما لو أعطاه ليقضي دينا كان عليه مثل أن يكون على الابن حادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة، لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه، وإنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده لا الإنفاق عليه، فإذا كان هذا قصده فإن الزكاة تحل له والله الموفق.
تباتم هذه مسألة دقيقة يا أخواني، معلوم أن من تلزمك نفقته فإنه لا يجوز لك أن تخرج له من الزكاة ما تحصن به مالك، ولدي انفق عليه، ايه الواجب عليه في الولد؟ واجب عليه في الولد انفق عليه طعاما شرابا كسوة مسكنا زواجا ان كان عاجزا، هذا من النفقة تجب عليه إذا كنت أنا قادرا وولدي عاجز هذه من النفقة الواجب علي. طيب وعليه فعندي مثلا زكاة مثلا 50,000 فأعطيها لولدي يتزوج به؟ لا. أعطيها لولدي يأكل يشرب يسكن؟ لا. هذا ما يجوز لأنك حصنت مالك هنا، إذ هذا واجب عليك. طب أعطي زوجتي من الزكاة لتأكل لتشرب لتلبس، أقول لها أتيت لك بذهب من الزكاة هدية لك، أتيت لك بهذا الثياب وهو من الزكاة هدية لك، لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. إنما لو تعد ما يلزمك من النفقة الواجبة فيجوز أن تخرج له من الزكاة. بمعنى ابنك اشترى سيارة، هذه السيارة مثلا ما دفع يعني ثمنها وعليه أقساط، وهذه السيارة صار لها حادث وملزم بهذا المبلغ، مبلغ السيارة وإلا يسجن، هذا دين عليه كان متعلقا بسيارة، فهنا يجوز له أن يجوز لك أن تعطيه في هذا الباب، عليه الدين. عليه دين كان ولدك في شراكة مع أحد، في شراكة سمان ولا دجاج يا محمد ولا دجاج أبيض مثلا، خلاص، فلما وصار عليه دين وخسرت الشركة وهذا الابن عليه 100,000 من هذا الباب، فهنا لو أن الإنسان أخرج له من الزكاة فهذا لا بأس به، هو الأب يعني لا بأس به. ليه؟ لأنه لا يلزمه النفق عليه في هذا وعليه. فإن الإنسان إذا كان المال الذي سيعطيه من الزكاة خارج ما يلزمه من النفقة فجائز أن يعطي قريبه هذا من الزكاة، أما إذا كان فيما يتعلق بالنفقة فلا يجوز. هذا بالنسبة للأب مع الإبن، وبالنسبة للإبن مع الأب أيضا، لأن الزكاة لا يخرجها الإنسان أصلا، لا يخرجها إلى أصوله ولا إلى فروعه، لا إلى أب إذ يلزم نفقة الأب إذا كان الأب عاجزا، ولا إلى ابن لأنه يلزم نفقة الابن، نفقة على الابن إذا كان في ما يلزمني إياه من طعام ومن شراب ومن كسوة ومن غير ذلك. ولهذا قال هنا ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط ألا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. ومن هذا تكلم الفقهاء في مسألة ما لو كان لك مال عند رجل كدين وعجز عن سداده، هل يجوز لك أن تسقطه من الزكاة أم لا؟ فقالوا لك لا يجوز هذا أن تسقطه من الزكاة. ليه؟ لأن هذا تحصين لمالك، هذا تحصين لمالك. وما الواجب علي؟ الواجب علي أن أصبر إن كان فقيرا، أو أن أرفع أمره إلى السلطان إن كان غنيا مماطلا أرفع أمره إلى السلطان. نعم. لو عجز عن النفقة على زوجته وأولاده فأنفق عليه، وعاجز عن الكسب وكذا أنفق عليه، لكن لو كان قادر على الكسب خلاص يروح يشتغل، يروح يعمل. نعم نعم. عمرو أقصد بنت رواحة، عمرو بنت رواحة، أحسنت، عمرو بنت رواحة، نعم، اللي هي زوج البشير.
نعم. الابن هذا يعني الذي حصل له حادث إما أن يدخل ليدفع المال أو يدخل السجن، ففي الحال يعني أليس دفع هذا المال واجب على الأب؟
لا، ما هو بواجب، هو ليس واجبا عليه، ليس متعلق بالنفقة، هذا أثر إيه؟ دين عنده، هذا ما هو بواجب.